الشريف والمنقبع.
والصلاة والسلام قصف الشارب المراد به أخذ طرفه الذي يمن فم، كما نص على ذلك العلماء رحمهم الله. ومن ثم قال بعض العلماء إنه لا يسمى ولا يستحب أن يحلق الطرف الأعلى أي من جهة الأنف، وإنما السنة أن يؤخذ ما يمن الفم وهو الذي يلي حمرة الفم. وأخذ ذلك الإطار لمصلحة منها أنه لو استرسل هذا الطرف من الشارب فإنه مظنة تعلق الأذى به. وللعلماء في هذه الفطرة وجهان: الوجه الأول أنه يسن للإنسان أن يحلق الشارب وأن ينهكه بحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام من أمره بجذب الشوارب، وكذلك إحفاءها قال المبالغة بها. والوجه الثاني أن السنة هي القصف لورود هذه الرواية عنه عليه الصلاة والسلام، فهي دالة على أن السنة في قصفه. وكل القولين له وجه، فمن ترجح عنده الحلق والإنهاك فلا حرج عليه وهي السنة بالمستترة، ومن ترجح عنده القصف وأخذ الإطار الذي يمن فم فإنها السنة ويتعبد الله عز وجل بذلك. وأما حلق الطرفين فهو مأثور عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه حديث يأمر به النبي صلى الله عليه وسلم بذلك أي أخذ طرف الشارب، وقالوا لما فيه من مشابهة المجوس، وقد ورد عنه عليه الصلاة والسلام الأمر بذلك. وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يشدد في ذلك، فيحلق طرفي الشاربين الطرفان فيحلق الطرفين طرفي الشارب. وقوله عليه الصلاة والسلام: وقص الشارب وتقليم الأظفار. تقليم الأظفار التقليم هو القطع، وأخذ طرف الظفر عند استطالته وهي سنة. وأجمع العلماء رحمهم الله على أن الإنسان يسن له فعلها وهو مأجور شرعا على فعل ذلك. قالوا: تقليم الأظفار تنظيف لها من النجاسة والقدر، ولأنه إذا طالت الأظفار ما يأمن الضرر على نفسه أو على غيره من أن يمس شيئا فيؤذي ذلك الشيء بظفره، كما هو مشاهد ومعروف حسا وطبعا. فالمقصود أنه يسمى تقليم الأظفار. والسؤال: ما هو الحد أو أقصى حد يجوز للإنسان أن يترك فيه هذا الشعر وهذه الأظفار؟ والجواب أن أقصى حد هو الذي وردت به السنة في حديث أنس عند مسلم أنه 40 يوما، فلا يشرع للإنسان أن يزيد على ذلك فيقلم أظفاره ويقص شاربه ويحلق عانته خلال هذه المدة. وأما ما ورد عند بعض العلماء من تخصيص طريقة معينة في قص الأظفار فإنه مما لا أصل له. والسنة أن الإنسان إذا أراد أن يقص الشارب أن يبتدئ بالشق الأيمن، كما صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه لما أراد حلق رأسه في النصف ناول الحلاق شقه الأيمن فحلقه، فكذلك القص. ولحديث عائشة في الصحيحين كان يعجبه التيمم في طهوره وتنعله وترجله وفي شأنه كله، فهذا يدل على أفضلية البداءة بالشق الأيمن عند قص الشارب، وباليد اليمنى عند قص الأظفار. والله تعالى أعلم.
لكن أختار منها ما تيسر. يقول: كثر في هذه الأيام من الشباب الملتزم، وأنا منهم للأسف، من كثرة التحدث بالمساجد بأمور الدنيا بعد الصلاة، مع وجود بعض المصلين يؤدون السنن، وهذا يسبب إزعاجهم. وإذا نصح شخص من هؤلاء الشباب قالوا له إن الصحابة كانوا يمزحون ويتصارعون في المسجد أمام النبي صلى الله عليه وسلم، فهل من توجيه أو توضيح؟ وجزاكم الله خيرا.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فما ذكره السائل من احتجاج البعض لكون الصحابة رضي الله عنهم يمزحون داخل المسجد، هذا له من قول السائل إن البعض يعتقد جواز الكلام في أمور الدنيا وأن ذلك لا حرج فيه اعتمادا على ما ورد عن الصحابة من فعلهم لما يدل على ذلك. الجواب أنه لا حرج على الإنسان أن يتكلم في أمور الدنيا، ولكن المراد أن يخرج بذلك إلى حد يضيع أو يفوت به المقصود الأعظم من الاشتغال بالعبادة. أما دليل جواز الكلام في أمور الدنيا فقد ثبتت به السنة أصرح من فعل الصحابة، ففي الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان إذا صلى الصبح جلس وسأل أصحابه عن رؤياهم، فدل هذا على جواز الكلام في أمور الدنيا، فهذا أصل يدل على المشروعية. ولكن كلامنا إذا كان ذلك يخرج عن المقصود، وإذا كان الإنسان يكثر منه حتى ينهو مع اللاهين، ثم فعل النبي صلى الله عليه وسلم دل على الجواز، ولا يستلزم أن الإنسان يستكثر من ذلك. ولكن ينبغي أن يتنبه الجميع على أننا إذا قلنا يجوز للإنسان أن يتحدث في أمور الدنيا داخل المسجد، فإنه يقيد أو يستثنى من ذلك إذا شوش على المصلين، في صلاتهم فإنه لا يخلو من الإثم، لأن أذية المصلي لا تجوز شرعا، ولما فيها من إخراج المصلي عن صلاته وكذلك التشويش عليه. ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أذية المصلين، وأخبر أن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بني آدم. فلذلك ما ينبغي للإنسان أن يستكثر من الحديث في حضور الدنيا. أخي في الله، اعمر وقتك بالمساجد بذكر الله قبل أن تدمع على دنياك وتأسف على فراق تلك اللحظات التي قد كان ينبغي عليك أن تحمد الله تبارك وتعالى أن يسر لك وقتا تريد فيه إلى بيت من بيوت الله. فكم من عباد غيرك يتمنون لحظات يقضونها في بيوت الله، شغلوا بطلب أرزاقهم وشغلوا بأمور الدنيا محبوسين عن هذه الفضائل. والله تعالى يسر لك وقتا تصيب فيه رحمة من رحمات الله، فاشتغل بما ينفعك في دينك ودنياك وآخرتك. والله وهنا أنبه على أن طلاب العلم أكمل من غيرهم، فينبغي أن يكونوا قدوة للناس. عجب والله أن تجد طلاب العلم يجلسون بديار العوام، العوام يقرؤون القرآن ويصلون ويذكرون الله، وطلاب العلم والأخيار قد عقدوا الحديث في لغط الدنيا وفضول الدنيا. سبحان الله، قدوة للمجتمع. طالب العلم ينبغي أن يكون على خلاف ذلك وأن يؤخر للدنيا حديثها. ولذلك أثر عن بعض السلف رحمهم الله أنهم شددوا في ذلك، وكان الرجل إذا ذكر شيئا من الدنيا أعرض عن من يحدثه احتقارا له واستهجانا. ذكروا عن بعض السلف أنه مكث 20 سنة صلى بالناس ولم يسه في صلاة قط. وذكر ذلك الحافظ ابن حجر في تهذيب التهذيب في ترجمته، وكان رجلا من أعلام وحفاظ أهل الحديث. قالوا له، وكان إماما بشمس من الشام، قالوا له مكثت 20 عاما تصلي بالناس لم تسه في صلاة قط؟ قال والله الذي لا إله إلا هو ما دخلت المسجد وفي قلبي غير الله. فلذلك ينبغي للإنسان أن يدخل هذا المسجد وهو يستشعر فرحة المسجد ويحس أنه قد أفضى إلى رحمة الله. إذا دخلت المسجد فعدها نعمة من الله عز وجل، أن يسر لك دخوله وأن سهل لك أن تصيب رحمة من الرحمات في ركوعك في سجودك. فهذه المواطن وهذه المواضع شاهدة لك بين يدي الله والله تعالى آمين.
فضيلة الشيخ، بعض الأخوة يقول إنكم قلتم أن الختان يجب عند مقاربة البلوغ، فما حكم إمامة غير المسنون وحكم صلاته أيضا إذا تعلقت به النجاة؟
بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فتسأل أخي في الله عن إمامة الرجل غير المختوم. ينبغي أن يعلم أولا أن الأئمة ينبغي أن يكونوا على أكمل ما يكون عليه الإنسان من تطبيق السنن والحرص عليها. ولذلك إذا كانت إمامة الصلوات عند الفقهاء الذين يفقهون عن الله ورسوله، عند العلماء العاملين وطلاب العلم وغيرهم ممن يحافظ على السنن والآثار، أحيت سنن المرسلين وماتت بدع المضلين. فالمقصود أن الإمامة منصب شريف كما نبه العلماء على ذلك، لأن الناس يتأثرون بالإمام ويعتبرونه قدوة لهم، فلا ينبغي له أن يضيع هذا الأمر ويتساهل فيه. ولذلك قال الإمام مالك رحمه الله بأنه لا تجوز إمامة من صلى بالناس مختونا، أي أنه لا ينبغي أن يقدم للإمام إذا صلى بالناس وهو غير مختون. فكان رحمه الله يشدد في ذلك، فلا يجوز إمامته ولا يقبل شهادته كل ذلك تشديدا على هذه السنة وإحياء لهذه الشعيرة. والذي يظهر والعلم عند الله أن الأصل في الإمام أن صلاته صحيحة، بشرط أن لا يغلب على ظنه وجود نجاسة في الموضع. فلذلك يبقى على الأصل الموجب للحكم بالطهارة، ولكنه يأثم شرعا بترك الختان وإمامته الصحيحة، والله تعالى أعلم.
هذا السائل يقول: عند تكليم الأظفار هل يجوز رميها في أي مكان أو توضع في مكان معين؟
يقول بعض العلماء إنه ينبغي صيانة القمامة وعدم إلقائها في أي موضع، لأنها جزء آدمي، والآدمي مكرم شرعا، تحتج بقوله تعالى: ولقد كرمنا بني آدم. قالوا: ولذلك لو أن الميت قلمت أظهاره لوضعت معه في كفنه. كل ذلك لئلا يؤدي رميها إلى الاستهجان بها وكذلك تعريضها لما ينبغي. والذي يظهر والعلم عند الله أنه لا تلقيف في الشرع في ذلك، ولكن الإنسان إذا صانها ورماها في موضع غير الموضع الذي هي الدفن، نص بعض العلماء على دفنها بناء على الأصل أيضا، فلو أنه رماها فإنه لا يأثم شرعا بعدم ورود النص في ذلك على أن الإنسان آثم. والأصل براءة الجنة حتى يدل الدليل على شغلها، لكن إذا احتاط الإنسان فهو أولى. وهنا أنبه على مسألتين: أحدهما حديث ضعيف في أمر بالأمر بدفن قلامة الأظفار وحفظها خوفا من السحرة، والأمر الثاني أن البعض قد يدفنها عن اعتقاد أو شيء حول هذا، يعني باعتقاد شيء في ذلك، إما عن طريق أهل الشعوذة والعياذ بالله ونحو ذلك، فهذا لا يجوز ولا ينبغي. والأمر واسع، وليس هناك عن النبي صلى الله عليه وسلم نص يدل على إلزام الناس بالدفن أو صيانتها وحفظها، والله تعالى أعلم.
سائل يقول: بعد أن صليت الفرض في موقع خارج المسجد، علمت أن المكان الذي صليت فيه به بول، هل يجب أن أعيد صلاتي علما بأن الفرض قد زال وقته؟
إذا صلى الإنسان على موضع نجس ولم يعلم بنجاسة ذلك الموضع حتى انتهى من صلاته، فإن صلاته صحيحة لما ثبت في الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه صلى بأصحابه، وفي أثناء الصلاة خلع عليه فخلع الصحابة نعالهم، فلما سلم قال: ما حملكم على ذلك؟ قالوا: رأيناك خلعت فخلعنا. فقال: أتاني جبريل فأخبرني أنهما ليستا بطاهرتين. وجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل بعض أركان الصلاة لعدم علمه بالنجاسة، فدل على أن من فعل بعض الصلاة أو كل الصلاة وهو غير عالم بالنجاسة أنه لا تلزمه الإعادة، إذ لو كانت لازمة لأعاد النبي صلى الله عليه وسلم صلاته من بدايتها. فلذلك أصح الأقوال في هذا القول لدلالة السنة على ذلك: وبهذا صلاتك صحيحة ولا تلزمك الإعادة. والله تعالى أعلم.
أحد الأخوة يعتب على عدم سؤال عدة أسئلة، يقول: السؤال الأول: ما مدى صحة حديث أن هناك ملكا من الملائكة يضع فيه على فم قارئ القرآن، وما نص الحديث؟
هذا الحديث حسنه بعض العلماء، والحديث فيه أنه يجي الملك من فم القارئ حتى يلقن فمه فمه، وهذا الحديث حتى لإسناده بعض العلماء وفيه راوي متكلم فيه. الله تعالى
يقول:
هناك
من يقول أن غلافة المحراب بدعة، ما رأيكم بذلك يا فضيلة الشيخ؟
أما المحاريب فإنها لم تكن موجودة على عهد السلف، وكان الصحابة رضوان الله عليهم يتقون ذلك ويجتنبونه، كانوا يمتنعون من الصلاة فيها، ولكن العلماء رحمهم الله نصوا في كتبهم على أنه إذا وضعت المحاريب بقصد الدلالة على موضع القبلة، لأن خاصة في المواضع التي هي مواضع السفر وتشتبه على الناس فيها القبلة، قالوا يرخص في ذلك. ومنهم من قال إن اتخاذ المحاريب كان لعلة أخرى، وهي أنه يساعد على سماع صوت الإمام وانحصار صوته، ولكن الذي يظهر في الأصل أنه ليس له أصل ولا يعتبر من السنن المطلوبة، لا يعتبر من السنن التي يطلب فعلها في المساجد، وإن وجدت وكان تركها ممكن فإنها تترك على ما هي عليه، لأن هدمها وإزالتها مفسدة أعظم من بقائها. والله تعالى أعلم. وهنا مسألة: هل يتأخر الإمام عن المحراب؟ الواقع أنه لمن يشاهد في كثير من المساجد، أن خاصة المساجد العامرة والكبيرة، أنه لو تأخر عن المحراب لتأخرت الصفوف، ولربما يسمى الناس خارج المسجد ويحصل في ذلك الحرج عليهم، فلذلك لا حرج عليه أن يصلي في موضعه، ولا حرج عليه في أداء الصلاة في ذلك الموضع، لأنه داخل في عموم المسجد. والله تعالى أعلم.
سؤال يقول: هل يوجد أو هل يجب على الإنسان الغسل إذا خرج منه المدي؟ وما الفرق بين المدي والودي والمن؟
هذا تقدم في المسجد. نعم، المني هو الماء الأبيض بالنسبة للرجل، الأصفر الرقيق بالنسبة للمرأة، الذي يخرج دفقا عند الشهوة الكبرى، ويجب منه الغسل، لقوله عليه الصلاة والسلام: إنما الماء من الماء. وأما الودي فهو ماء أكبر، يخرج قطرات عقب البول، وأما المذي فهو ماء أبيض مزج يخرج عند الملاعبة وابتداء الشهوة والنذة. وحكم المذي والودي واحد، وهو أنه يجب غسل العضو وإعادة الوضوء منه، أي كالحالة البول. فالودي والمذي كل منهما حكمه حكم البول في الطهارة، وأما المني فإنه يجب منه الغسل. والله تعالى أعلم.
سؤال يقول: هل الاقتصار على حلق الإبط يحقق الإتيان بالسنة؟ وجزاكم الله خيرا.
تقدم وقلنا إن السنة هي النفس، ونفس الإذن فيه تحقيق لمصلحة شرعية، وهي إضعاف الشعر الذي ينبت في ذلك الموضع على عكس الحلق، فإن الحلق يقوي الشعر، ومعلوم أن النفس يضعف الرائحة أيضا بخلاف الحلق، فإنه قد يقوي الرائحة. الله تعالى أعلم.
دائما يقول فضيلة الشيخ محمد وفقك الله، لا يخفى عليكم حادث هذه البلاد بالذات للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فهل من كلمة لطلبة العلم تحثهم فيها على قدر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وعن الأسلوب الذي ينبغي اتباعه، وعن خطورة التخلي عن هذا الأمر، حيث أن حديث الأعرابي تطرق إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وفق الله الجميع لما يحب ويرضى.
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر دعامة خيرية هذه الأمة، كما أشار الله تبارك وتعالى إلى ذلك بقوله: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. فوصفهم بالخيرية بناء على قيامهم بهذا الأصل، ولا يمكن لهذه الأمة أن تصيب سعادتها وأن تبلغ ذروة المجد في أمورها وشؤونها إلا إذا أقامت أمر الله وامتثلت ما أمر الله عز وجل به، وكفت وانزجرت عما حرم الله عنه. وذلك مسؤولية العلماء والدعاة والهداة إلى الله، فكل من علم عن الله تبارك وتعالى وبلغته الحجة عن الله أو عن رسوله فإنه ينبغي عليه أن يؤدي ذلك، امتثالا لقوله تعالى: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة. وما من أمة ينتشر فيها الدعاة والهداة إلا قل الشر وعدم الخير، فأصبحت الأمة في صلاح في أمور دينها ودنياها. فالخير كل الخير في اتباع شرع الله، والشر كل الشر في التقاعس عن أمر الله تبارك وتعالى. فإن الله لا يعبه بمن لا يعبه به، فمن عظم شعائر الله وفقه الله وأعزه ومكن له في الأرض، ومن تقاعس عن ذلك واحتقره ولم يزال به ولم يرفع به رأسا أذله الله وأبقاه على حيله وقوته، ولن يضر الله شيئا. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ما يحبونه، فدين الله وشرع الله ناغ وكلمته نافذة، فالسعادة كل السعادة أن يكون العبد وأن تكون الأمة مبلغة لتلك الكلمة، داعية إلى صراط الله، محببة في طاعة الله. والله ما أمر إلا بخير ولا نهى إلا عن شر، فليس في دين الله والحمد لله نقص، وليس في دين الله عيب ولا عير، ولكنه الكمال كل الكمال، والسعادة كل السعادة. أما طلاب العلم فأوصيهم أولا بالعلم والتفقه في الدين، فلا يدعو الإنسان إلا على بصيرة. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، حتى يحقق طالب العلم البصيرة فتكون دعوته على منهج سوي وصراط مستقيم. فأول ما يوصى به طالب العلم العلم. أما الأمر الثاني الذي يوصى به الداعية: إخلاص العمل لله عز وجل.
من فضلك اقرأ الشريط.
أما الأمر الثاني الذي يوصى به الداعية: إخلاص العمل لله عز وجل. فما من عمل يخلص فيه الإنسان لوجه الله إلا أقر الله به عين العامل، إلا أقر الله بسبب ذلك عين العامل، وبلغه خير الدنيا والآخرة. والإخلاص هو المحك الذي جعل الكلمات اليسيرة تنزل إلى القلوب من عوام الناس، والكلمات الكثيرة لا تنزل ولو كانت من أبلغ الناس. الإخلاص عمارة القلوب بالإخلاص لوجه الله عز وجل. أما الأمر الثالث فينبغي أن يكون أسلوب الدعوة أسلوبا كريما حكيما، يدعو إلى الخير ويرغب فيه ويلمس شغاف القلوب، حتى تكون الناس قريبة من الاستجابة بعيدة عن النفرة. وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم عن ضد ذلك وندب إلى مثل ذلك بقوله إن منكم منفرين. فلا ينبغي للإنسان أن يكون منفرا، بل ينبغي عليه أن يكون مسهلا لينا منفرا. قال صلى الله عليه وسلم لأبي موسى الأشعري ومعاذ بن جبل لما بعثهما إلى اليمن: يسرا ولا تعسرا، بشرا ولا تنفرا. فينبغي للداعية أن يلتزم هذا الأسلوب وأن يكون قريبا من الناس، وما من داعية يكون أسلوب دعوته فيه اللين والرفق إلا أحبه الناس وسمعوا له وأطاعوه وأحبوا سماع موعظته والتأثر بقيله والتزامه. أما الأمر الأخير الذي الرابع الذي أوصي به الصبر على الأذى، فإن كل من أراد أن يدعو إلى الله ممتحن في دعوته. ولذلك أمر لقمان ابنه لما أمره أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر قال له بعد ذلك مباشرة: واصبر على ما أصابه. قال بعض العلماء في هذا دليل على أن كل من أراد أن يبلغ أو يدعو إلى صراط الله ممتحن بالأذى، فلا بد من الصبر. وهذا من حكمة الله تبارك وتعالى، فعلى قدر العناء والجهد يكون الأجر عند الله. وما يدريك أنك إذا بلغت دعوة الله فأوديت فيها كانت لك عند الله درجة، وكانت لك عند الله منزلة لا تبلغها بصلاة وصيام. ينبغي للداعية أن يصبر وأن يصابر حتى تكون للدعوة ثمارها تأسيا بأنبياء الله ورسل الله، والله تعالى أعلم.
هذا سائل يقول: فضيلة الشيخ، إني أحبك في الله وأسأل الله أن يجمعني وإياك في جنات الفردوس الأعلى مع الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. أما السؤال هو: إنني شاب أذنب وأتوب وأبكي على ما أفعل، ولكن الشيطان يأتيني وأذنب مرة أخرى وأتوب وأبكي على ذلك الذنب، وتكرر هذا مني مرات، والآن ندمت وتبت إلى الله وبكيت، فهل يقبلني الله؟ فما أطلب منكم أن تدعوا لي ولمن كان مثلي بالمغفرة وأن يرحمني بترك المعاصي، وجزاكم الله خير الجزاء.
أخي في الله، تسألني هل يقبل الله أم لا يقبلك؟ يقبل الله توبتك أم لا يقبلها؟ الذي دلت عليه نصوص الكتاب والسنة أن رحمة الله واسعة، وقد وسعت من هو أعظم منك ذنبا وأبعد عن الله تبارك وتعالى وأعظم جرما. رجل قتل 99 نفسا كان آخرها عابد يتعبد الله، جاءه فسأله فقال له: هل لي من توبة؟ قتلت 99 نفسا. فقال له: لا توبة لك. فكمل به 100 حتى أراد الله له الرحمة، فدل على عالم فقال له: وما الذي يمنعك من التوبة؟ ولكن قوم فلان قوم سوء، وبنو فلان قوم خير، ارتحل إلى قرية كذا وكذا فإن بها قوم صالحون. فخرج ذلك الرجل تائبا منيبا مقبلا على الله تبارك وتعالى، 100 نفس آخرها عابد يحبه الله تبارك وتعالى، ما قنطه الله من رحمته ولا يأسه من روحه سبحانه وتعالى. فأدركه الموت في الطريق، فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب، فأوحى الله عز وجل إليهم: قيسوا ما بين القريتين. وفي رواية: أوحى الله إلى هذه تقاربي وإلى هذه تباعدي، يعني لقرية الصالحين تقاربي ولقرية الأشرار تباعدي. فسبحان رحمة سبحان الله، ما أرحمه وأحلمه بعباده، كيف لا يقبلك الله؟ والله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. ما ضرته معصيتك ولا نفعته طاعتك، أحب شيء أحب ما يكون إليه أن تقبل عليه سبحانه. أبشر بخير تلقاه ورحمة من الله إن صدقت مع الله في توبتك، وأما ما شكوت من الحال من تنكد حالك وإقبالك على المعصية بعد إدبارك عنها فتفقد حالك، فلعل لذلك الإدبار أسباب، فابتعد عن تلك الأسباب، فإن كان قرين سوء فاهجره في الله، وإن كانت نظرة إلى محارم الله فغض الطرف عن محارم الله، وإن كان سماع لما يدعو إلى محارم الله فكف السمع عن محارم الله، خذ بالأسباب التي تعينك على القرب من رب الأرض. ورحمة الله واسعة، من الذي دعا الله فخيبه؟ من الذي رجاه فخيب رجاءه؟ من الذي وقف بباب الله فنحاه الله عن بابه؟ من الذي جاء تائبا منيبا إلى الله يرجو رحمة الله ورضوانه وعفوه وغفرانه، فرد على وجهه خائبا خسيرا لغير الله؟ أما لله فلا، فرحمة الله واسعة، فأقبل على الله، والشيطان حريص على تيئيسك، يقول لك أقبلت على الله وكذبت في توبتك إلى الله، فإياك فاستمع إلى داعي الله، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. وهذه الآية تدعوك في صباحك، تدعوك في مسائك، فأقبل على الله وأبشر بكل خير ترجوه عند الله. وأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يتولانا وإياكم برحمته، وأن يمن علينا وعليكم بمغفرته، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والله تعالى أعلم.
نحن في دولة ولله الحمد تولي الاهتمام البالغ ببيوت الله تعالى، ولكن ما حكم الشرع في من يأخذ مكافأة من أوقاف المسلمين قدرها 3,500 ريال و500 على وظيفة إمام جامع من الجوامع، مع أنه لا يصلي أي فريضة في ذلك الجامع إلا بعض الخطب ونادرا ما يكون؟
أما الأصل فيجوز وضع راتب لمن يصلي بالناس، ولا حرج في وضع راتب لإمام، ولا حرج في وضع راتب لمن يكنس المسجد ويقوم عليه، ولا حرج في وضع راتب لمن يؤذن، على الصحيح من أقوال العلماء رحمهم الله. ففي حديث أبي محذورة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ألقى عليه ألفاظ الأذان، قال أبو محذورة: فلما انتهيت وفرغت من الأذان ألقى إلي سرة من فضة. فهذا يدل على أنه لا حرج على أخذ ذلك الراتب. وأما ما ذكرت من عدم القيام بهذا العمل فإن الإنسان يأثم شرعا، لأن الله تعالى أمره بالوفاء بالعقود، فقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. فما دام أن الإنسان قد التزم فينبغي عليه أن يفي. وأما الأمر الثاني فإن المال الذي يأكله إذا كان على هذا الوجه وقد التزم بمقابل أخذه أن يقوم بهذا العمل، فإنه والعياذ بالله لا حظ له منه إلا ما كان بقدر عمله، فما زاد على ذلك فهو سحت وحرام يلقى الله عز وجل به والعياذ بالله. وهنا مسألة ينبه عليها، وهو أن البعض قد يستأجر إماما آخر فيعطيه نصف الراتب أو ربع الراتب أو ثلث الراتب، فهذا مما لا يجوز ولا يصح شرعا. فلا يجوز للإنسان أن يأخذ الراتب، ولا يجوز له أن يعطيه لغيره على هذا الوجه لما فيه من فوات هذه المصلحة، لأنك حينما طلبت أن تقوم بالإمامة وشدت لعينك، فمعنى ذلك أنك مطلوب بعينك، وبناء على ذلك لا تدخلها النيابة في الإدارة كما هو معلوم من أصول أهل العلم رحمهم الله. فالله تعالى أعلم.
هذا
سامي
يقول: تزوجت قبل 5 أشهر وزوجتي تسمع الغناء بالمسجل في عدم حضوري، وقد حذرتها أكثر من مرة ونهيتها فلم تنتهي، وعندما رأت كثرة إلحاحي عليها لترك سماع الغناء قالت لي: مهما حاولت فلم أمتنع عن سماع الغناء، ويقول أريد أن أطلقها لذلك الأمر فماذا تنصحوني؟
أنصحك بالصبر، أنصحك أخي في الله بالصبر وإدمان الدعوة ونصحها بالتي هي أحسن، ولا تيأس، فلعلك يوما من الأيام تصيب شغافة قلبها بكلمة خالصة من قلبك، ولعل الله يريد أن يمتحن صبرك. فاصبر في دعوتها وتذكيرها بالله عز وجل، وأن المصير إلى طلاقها فلا تطلق إلا إذا ارتكبت محذورا شرعيا، حينئذ تعني الحيلة أن يغلب على الذم وقوعها فيه. وأما بالنسبة لتفريق أهلك وفراقهم وتركهم، فإن هذا لا ينبغي للإنسان أن يسير إليه إلا في أحوال مخصوصة، وينبغي على الإنسان أن لا ييأس وأن لا يقلق، فلعل الله تبارك وتعالى أن يكرمه بيوم يراها أصلح منه. وهذا حدث، فإن بعض الأخيار كان يائسا من أهله وكانوا على درجة من الفسق والمعصية، قال فذكرتهم بالله وما زلت أذكرهم بالله، يقول حتى عجزت ويئست. وجاء يوم من الأيام إلى أحد الدعاة فذكره بالله وقال له يا أخي اصبر ولا تعجل، يقول حتى هممت بالطلاق. قال فرجعت إليها يوما من الأيام فذكرتها بالله فبكت من خشية الله. قال ثم قلبت تلك المرأة وانقلبت رأسا على عقب، قال والله إن حالها اليوم أصلح من حالي، تقوم الليل وتوقظني لقيام الليل وتذكرني بالله حتى إنني أصبحت أعيش معها في حياة مليئة بالخير ومليئة من نصحية التذكير بالله، ويقول كيف لو عجبت في طلاقها. فلا تعجل أخي بالله، وأوصي إخواني ألا يأسوا، كثير من الناس يزجر إذا رأى الشر من صاحب الشر، اصبر ولا تعجل، يعذر صاحب الشر، فكم من أناس كانوا أمثاله، والله تبارك وتعالى القلوب بين إصبعين من أصابعه تقلب في طرفة عين، فلا تعجل أخي بالله، تستدل نصحهم وتذكيرهم بالله وأنت مأجور على ذلك، والله تعالى أعلم.
يقول يا شيخ إنني أكتب الخيال والتفكر في الحور العين، ولكنني للأسف لا أعرف الكثير عن الحور العين، فهل حدثتنا عن بعض صفات الحور العين وجزاك الله خيرا؟
أخي في الله، إذا أكثرت الخيال ولم توصف لك فكيف إذا وصفت؟ ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم من جمالهن أنه يرى مخ ساق واحدة منهن، يرى مخ عظمها من ساقها، ووصفهن الله تبارك وتعالى بأوصاف، بأنهن قاصرات الطرف عين، وأنهن طاهرات، وأنهن بلغن من الجمال، كأنهن بيض مكنون، وأنهن لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان، طاهرات لطاهرين طهرت أقوالهم وأفعالهم، عز عند الله تبارك وتعالى مكان عبده الصالح، فادخر له هذا الصوف من النعيم لكي يلقيه عوضا عما فاته من الدنيا، فعين كفت عن محارم الله، حق على الله أن يمتعها بنظرة حور تزول معها تلك الهموم التي وجدتها من الغض عن محارم الله، وأجداث وفروج حسنت بتحسين الله، عز عند الله شأنها وعظم عند الله مكانها، فحق عليه أن يمتعها بهذا النعيم المقيم والرضوان العظيم جزاء وفاقا. وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ فيهن من طيب الحديث وكذلك من حسن المنظر وجماله ما لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى. فلذلك ليست العبرة أن يسمع الإنسان ويتهم، ولكن العبرة أن تشحذ الهمم من الآخرة، وأن تسير في ركاب السفينة الماخرة، وأن تجعل لقاء الله نصب عينيك، وأن تجد وتجتهد في طاعة الله ومرضاة الله. إذا تكبر عليك العيش في طاعة تذكر راحة العيش في كنف حور العين، وما أعد الله لك من النعيم المقيم. هذا هو العبرة، إن الله لما ذكر أوصاف حور العين وجنات النعيم كان المقصود منه أن تشهد الهمم على طاعة الله تبارك وتعالى، وأن يتنافس العبد مع المتنافسين فيظمأ في الهواجر لله، ويقوم في جوف الليل منتصبا بين يدي الله حتى تقر عينه بجنان الخلد وديار الحور العين. والله تعالى أعلم.
سائل يقول: فضيلة الشيخ، يتحدث ويقول: انني كلما رقيت على جسر من الجسور او مشيت على جدار من الجدران اتذكر صراط جهنم، وكيف حالنا يوم نمر على الصراط؟ ومتى نمر عليه؟ وهل هو قبل الحوض ام بعده؟ واين تقع القنطرة التي وردت في الاحاديث؟ ارشدونا بارك الله فيكم.
اما الصراط فهو مضروب على متن جهنم كما ثبت بذلك الحديث الصحيح في صحيح مسلم، وانه وصفه النبي صلى الله عليه وسلم انه احد من السيف وارق من الشعره، يجوزه العبد على قدر صلاحه وطلاحه والعياذ بالله، وان العبد يؤمر بالاجتياز على هذا الصراط، فان كان عبدا صالحا وفقه الله عز وجل للمرور عليه، وقد يمر عليه كالريح المرسلة، ومنهم من يمر كالريح المرسلة، ومنهم من يمر كأجايد الخيل، ومنهم من يمر كالبر، ومنهم من يمر يحسو تارة ويكبو تارة، والعياذ بالله على قدر معصيته، نسأل الله السلامة والعافية. يجتازه الناس، وهذا الموقف من أشد مواقف الآخرة وأصعبها، ولذلك كان النبي وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بكونه دحض مذلة يعني مكان زلم. ولذلك تصور من قيل لك انظر من هذا الطريق وكان طريقا زحلا وحلا بحيث يكثر التجلد والسقوط فيه، قيل لك انظر فيه فلو سقطت عذبناك، كيف يكون حالك؟ على ارق من الشعرة واحد من السيف، تجيده على قدر طاعتك ومعصيتك، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. ولذلك دعوى الأنبياء: اللهم سلم سلم، ويقوم النبي صلى الله عليه وسلم على الصراط، ويؤمر الناس بالاجتياز عليه على قدر أعمالهم، وأشد الناس بلاء في الصراط أهل النفاق والعياذ بالله، الذين إن جاءوا مع الأخيار أخيار، وإن ذهبوا مع الأشرار أشرار، يتركون والعياذ بالله يمرون على الصراط، حتى إذا انتصفوا أو قطعوا منهم وقطعوا زرق بينهم وبين أهل الإيمان بنور، وجاءتهم كلاليب النار والعياذ بالله فخطبوا، ينادونهم: ألم نكن معكم؟ قالوا: بلى، ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم، أي أنكم فتتم والعياذ بالله عن صراط الله عز وجل. فكما خدعوا المؤمنين في الدنيا خدعهم الله عز وجل في الآخرة، نعوذ بالله العظيم أن نكون منهم وفيهم. فلذلك إخواني في الله، خير ما ينسى الإنسان من الاجتياز على الصراط أن يكثر من خصال الخير، الكلام الطيب وسماع الكلام الطيب والمواعظ وذكر الله وكثرة الاستغفار وعمارة الليل والنهار بذكر الواحد القهار، خير غنيمة تجدها في تلك المواطن التي لا التفت فيها إلى حسب ولا إلى نسب ولا إلى غنى وفقر، زال كل شيء ولم يبق إلا العمل الصالح. فينبغي للإنسان أن يضع نفسه بوازع الإيمان. وأما هل كونه قبل الحوض أو بعد الحوض، فأصح الأقوال أن الحوض في عرصات الحشر أي قبل الصراط، أصح الأقوال أنه قبل الصراط كما يفهم ذلك من النصوص، وأنه يفقى الناس من حوض النبي صلى الله عليه وسلم إذا اشتد بهم الظمأ، ومن شرب منه لا يظمأ أبدا، وهو الكوثر الذي وعد الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم آنيته مثل النجوم، آنيته كالنجوم لا تشفى كثرة. يسقي الله عن يسقي النبي صلى الله عليه وسلم منه أمته، نسأل الله العظيم أن يسقينا منه سقيا لا نظمأ بعدها أبدا، والله تعالى أعلم. صلى الله عليه وسلم.
جزا الله خير الشيخ خير جزا، وجعل ما قدم في ميزان حسناتك. نودعك اخي المستمع على امر اللقاء لك في الدرس القادم باذن الله. انتهت ماده هذا الشريف، وحيث بقي فيه نصفه سيسرنا اكماله بهذه التلاوه.